أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الظاهر أن الماتن رحمة الله عليه في هذه المسألة التي نبحث عنها لعدم تعرضه لتمام شقوق المسألة، بل اقتصر على بعضها، فلا بد أن تنحصر الإشكالية في كون المهر أقل من مهر المثل. أما لو أدخلنا في الحسبان إشكالية أخرى، كما لو لم يكن الزوج كفوا، فحينئذ سيكون الحديث عن بطلان العقد وعدم بطلانه لحيثية عدم كونه كفوا، لا لحيثية كون المهر أقل من مهر المثل. إذن لابد في الصور والشقوق التي نبحث عنها أن نحافظ على تمام الشروط وتمام الخصوصيات فقط. المشكلة من أين نشأت؟ من كون المهر دون مهر المثل. وفرضنا طارة أن التزويج بما هو دون مهر المثل يكون لمصلحة، وطارة لا يكون كذلك. في الشق الأول والصورة الأولى صار الأمر واضحا على كلا المبنيين، شرطية المصلحة أو الاكتفاء بعدم المفسدة، هذا العقد سوف يكون صحيحا. إنما الكلام في الصورة الثانية، فيما لو كان دون مهر المثل لكن من دون مصلحة. هذه بدون مصلحة مفهوما يحتمل فيها احتمالات، أن تكون مع المفسدة أو أن تكون ماذا؟ لا مصلحة ولا مفسدة. بحسب ظاهر الكلام بدوا أن هذا المفهوم يشمل كلا الحالتين، لكن باعتبار أن المفروض أنه قد حط المهر وأنقص المهر عما هو مهر أمثال هذه المرأة، فالظاهر أنه ناظر إلى صورة وجود المفسدة، ولأجل ذلك جاء قول من بين الأقوال الآتية ببطلان المهر لكونه ضرريا. فإذن لابد أن نفرض أنه ماذا؟ فيه مفسد. والشيخ الأنصاري أتعب نفسه أنه كيف إذا حططنا من المهر يكون هناك مفسدة، كيف يصل الضرر عليها؟ خلاصة ما أفاده أن هذه المفسدة في كثير من الأحيان تكون مفسدة معنوية، ولذا يستشهد على ذلك بأن بعض النساء تطلب بأن يعلن عن مهر مرتفع وهي مستعدة أن تسامح الزوج، لكن المهم أن يكون المهر ماذا؟ مرتفع، حتى لا تنقص تنقص قيمتها عن قيمة أقرانها، أن ابنة فلان هكذا تزوجت وابنة فلان هكذا تزوجت، فأنت قل أنا تزوجت بأكثر أصلا لا أريد مهر منك، فهذا يدل على أنه يأتي إليه ضرر معنوي. على كل تقدير، فإن فرضل الصورة الثانية أن يكون نقص المهر عن مهر المثل فيه ضرر، الآن أعم من الضرر المادي أو الضرر المعنوي. في هذه الحالة قلنا يوجد احتمالات متعددة. الاحتمال الأول والقائل به فعلا هو صاحب المسالك وأيده ودافع عنه الشيخ الأعطل، وهو أن نفكك بين العقد فنقول العقد صحيح ولازم، وبين المهر فنقول المهر باطل فلها حق الاعتراض والانتقال إلى مهر المثل، فيبطل المسمى وننتقل إلى مهر المثل. هذا القول فصل به الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في رسالته في النكاح، وبداية شرع في إبطال ما يمكن أن يكون مانعا أمام هذا القول. القول ما هو إذن؟ التفكيك بين العقد وبين المهر. ما هو الذي يمكن أن يكون مانعا عن صحة هذا القول؟ هو أن يقال أنه في الخارج ما عندنا شيئان، عقد وماذا؟ ومهر، حتى تعرض الصحة على أحدهما والبطلان على الآخر. ما عندنا إلا شيء واحد، هذا الرجل تزوج امرأة بمهر دون المثل، ما عندنا شيئا. فإذا لا يوجد في الخارج إلا شيء واحد، فهذا الشيء الواحد غير قابل للتجزئة، بأن نقول بعض أجزائه يكون صحيحا والبعض الآخر يكون ماذا؟ باطلا. هذا النظير العقد، العقد يتركب من إيجاب وقبول، لا تستطيع أن تقول الإيجاب صحيح والقبول ماذا؟ باطل، بل العقد إما صحيح وإما باطل بتمام أجزائه، لأن تحليل العقد إلى إيجاب وقبول هذا أمر تحليلي، وليس أنه في الخارج يوجد عندنا شيئان، إيجاب مستقل وقبول مستقل. فكذلك فيما نحن فيه لا يوجد إلا شيء واحد، هذا الشيء الواحد إن كان لها الاعتراض فتعترض في العقد والمهر، وإن لم يكن لها الاعتراض فلا تعترض في العقد وفي المهر. فلا يمكن حينئذ التفكيك بين أجزائه. ويشهد لهذه الوحدة وعدم التعدد خارجا مسألة التزويج عن طريق العقد الفضولي. لو الآن زوجنا امرأة من دون ولاية ولا وصاية ولا وكالة، فيكون تزويجنا لها من قبيل العقد الفضولي. اطلعت على العقد الذي أجرينا، فهي مخيرة بين القبول، بين الإجازة وبين الرد. إن أجازت أجازت تمام العقد، وإن ردت ردت تمام العقد، وليس لها أن تقول أصل العقد أجيزه وأما المهر فلا أجيزه. فاتفاق الفقهاء أن الإجازة لا تتبعض في النكاح الفضولي كاشف عن ماذا؟ عن أن ما صدر في الخارج ليس إلا شيء واحد. فإذا في البداية الشيخ الأعظم طرح ما يمكن أن يكون مانعا عن هذا القول. إذا ما هو المانع؟ أنه التفكيك بين العقد والمهر إنما يتم لو كان عندنا في الخارج شيئان، والحال أنه لا يوجد لدينا إلا شيء واحد، فإذا غير قابل للتفكيك. شيخ الأنصاري رحمة الله عليه في مقام الجواب عن هذا المانع، ونحن لماذا قلنا العقد صحيح ولازم؟ باعتبار أن العقد صدر عن أهله في محله، مفروض صدر عن الولي، وهذه صغيرة مولى عليها، فالصادر أهل والمحل، فالصادر منه أهل والمحل أهل، فلا محالة يشمله أوفو بالعقود، فيكون العقد لازم. أما أننا قلنا ببطلان المهر وأنها لها حق الاعتراض فيه، فلما عرفت من أنه ضرري أنقص من مهر مثيلاتها، فلها أن لا تقبل، لها أن تعترض. يبقى الإشكال في وحدة الصادر خارجا. يقول الشيخ الأعظم، التفت إلى هذه النكتة، هذه النكتة في كلام السيد الحكيم والسيد الخوئي اللذان تصديا لإبطال كلام الشيخ الأعظم لم يلتفت إليها. ما هي هذه النقطة؟ يقول شوف، إذا كان عندنا الشيء واحد في الخارج، العقل يقول الواحد لا يقبل التبعيض، الواحد، فلا يمكن أن نقول جزء منه صحيح وجزء منه باطل. فإذا نحن نقبل معك أن ما صدر إن كان واحدا لا يقبل التوقيف، لكن أنت أيها الخصم بنفسك تعترف أنه في بعض الأحيان يمكن أن نلتزم بصحة العقد وبطلان المهر. ومثلا لو زوجها بمهر لا يتمول، زوجها بمهر لا يتمول، طبعا لا يتمول، إما لا يتمول عرفا كحبة قمح لا مارية لها عرف، وإما لا يتمول شرعا بكأس خمر، عرفا كأس الخمر له مالية لكن الشرع أسقط ماليته، في هذه الحالة الفقهاء اتفقوا على أن ماذا؟ العقد يكون صحيحا، لكن المهر ننتقل إلى مهر المثل ويكون المسمى باطلا. فإذا كان ما صدر في الخارج واحدا، الواحد لا يقبل التبعيض، وقولنا الواحد التفت، وقولنا الواحد لا يقبل التبعيض قضية غير قابلة للتخصيص، لأن الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص. لا تستطيع أن تقول الواحد لا يقبل التبعيض إلا في هذا الموضع، والحال أنكم التزمتم أنه في بعض المواضع يقبل التبعيض، فيكشف إنا عن أنه ليس بواحد. ولذا الشيخ الأعظم يقول قولهم بأنه ما صدر واحد هذا كلام ظاهر لا قيمة له، لا يصمد أمام الدليل. هذه النكتة كل من السيد الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليهما لم يسلط عليها الضوء. فإذا النتيجة ماذا؟ أن الدليل دل على جواز التزويج الواقع من الولي وهي أدلة الولاية، وأوفوا بالعقود يشمله، فيكون حينئذ عقد، فيكون عقدا لازما. ودعوى أن أدلة الولاية منصرفة إلى التزويج بمهر المثل هذه الدعوة لا نقبلها. لماذا؟ لما عرفت سابقا من أن الشيخ الأنصاري يرى أن ولاية الأب ولاية سلطنة وجبروت وليست ولاية غبطة ومصلحة. ولاية سلطنة وجبروت لا يوجد لأحد معي شيء زوجها ولو بدون مهر لو ساعدت الشريعة، لأن المهر بالنتيجة ركن ماذا؟ في العقد، وإن كان لم يكن ركنا في ذكره، التفتنا. ولكن هذا خلاف الشرع، سلطنتي محدودة بما هو موافق للشرع، فحينئذ حب لي أن أزوجها بما هو أقل من مهر المثل. ولما كان العقد ذا بعد مالي فيه وهو المهر، والمهر ضرري بحسب الفرض، والولاية على الأموال لا أقل يشترط فيها عدم الضرر وهذا فيه ضرر، فتصرف الولي بمقدار المهر ماذا يكون؟ يكون باطلا. فإذا كان باطلا فلها حق أن توافق عليه أو لا توافق، لها حق الاعتراض، أن اعترضت ننتقل إلى مهر المثل ولا نأخذ بمهر مسمى، مهر المسمى يكون باطلا. أما مسألة ماذا؟ أنه في العقد الفضولي في النكاح الفضولي لا يجوز التفكيك، فيقول الشيخ الأعظم هذا أجنبي عن محل الكلام لا يصلح شاهدا. لماذا؟ يقول لأن الإجازة في العقد الفضولي بمنزلة ماذا؟ بمنزلة القبول، والقبول جزء واحد من العقد فلا يقبل التفكيك. فهو خارج عن بحثنا. أما في بحثنا يوجد عقد ويوجد مهر فيقبل التفكيك. هذا تمام الكلام فيما أفاده الشيخ الأعظم رحمة الله عليه مع التلخيص. سيد الخوئي تبعا للسيد الحكيم لم يرتضيا ما أفاده الشيخ الأعظم، ويريا أن هذا العقد يكون باطلا لا محالة ولا يمكن التفكيك في الصحة بين العقد وبين المهر. لكن كلام السيد الخوئي باعتبار فيه زيادة ننقل كلامه. يرى أنه يتوجه على الشيخ الأعظم ملاحظتان. الملاحظة الأولى أننا لا نسلم تعدد ما صدر في الخارج، بل لا يوجد عندنا إلا إنشاء واحد. غاية الأمر المنشأ واحد تركيبي، الواحد طارة يكون واحدا بسيطا وأخرى يكون واحدا مركب. ما نحن فيه من الواحد المركب، أي زوجها مقيدا بهذا المهر. هذا واحد ماذا؟ مركب وليس واحدا بسيطا. فإذا عندنا واحد وعندنا متعدد، والواحد طارة يكون بسيطا وأخرى يكون مركبا. الواحد المركب ليس متعددا، لا يرجع إلى شيئين. نعم بالتحليل الذهني يرجع إلى شيئين، لكن لا يوجد في الواقع إلا إنشاء واحد والتزام واحد. الأب التزم بإيجاد علقة زوجية بين هذا الرجل وبين ابنته مقيدة بهذا المهر. هذا توضيح لكلام السيد الخوي. فلا يوجد تعدد، لا يوجد اثنينية في الخارج حتى نفكك بينه. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ هذا الشيء الواحد إما أن يتصف بتمام أجزائه بالصحة أو يتصف بتمام أجزائه بالبطلان، فلا يمكن التفكيك. هذا هو الإشكال الأول الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. الإشكال الثاني، طبعا هذا الإشكال الأول مشترك بين السيد الخوئي والسيد الحكيم. الإشكال الثاني أنه يترتب على ما أفاده الشيخ الأعظم تالي فاسد. طبعا هذا النمط من الإشكالات يرجع إلى قياس استثنائيا. لو أخذنا بمقولة الشيخ الأعظم لازم كذا وكذا، لكن هذا اللازم باطل، استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، إذا مقولة الشيخ الأعظم باطل. هذا صياغة هذا الإشكال. توضيح المطلب أنه فيما تقدم من البحوث سابقا في بعض الفصول تناولنا هذه المسألة، وهي شرطية التطابق بين الإيجاب والقبول، كما هو الحال في البيع. أنت تقول لي بعتك الكتاب وأنا أقول لك قبلت الكرسي، هذا البيع باطل، لأن شرط العقد أن يتطابق الإيجاب والقبول. طيب فيما نحن فيه، لو أخذنا بمقولة الشيخ الأعظم الإيجاب ماذا كان؟ الإيجاب الذي صدر من الولي كان التزويج على 400 درهم، وما قبله الزوج ما هو؟ التزويج على 400 درهم. إذا قلنا البنت بعد إدراكها لها حق الاعتراض وننتقل إلى مهر المثل، فيصبح الإيجاب في الواقع هو مهر المثل، أما القبول الذي قبله الزوج هو ماذا؟ هو 400 درهم. فلم يحصل تطابق بين الإيجاب والقبول فيبطل العقد من هذه الجهة. يعني حتى لو أخذنا بمقولة الشيخ الأعظم سوف يؤدي ذلك إلى بطلان العقد. لماذا؟ لعدم توفر شرطه، شرط العقد تطابق الإيجاب والقبول. هذا يقول عنه السيد الخوي النظير: ما لو أنشأ البائع بيع شيء وقبل المشتري شراء شيء آخر، فإن الإيجاب والقبول لابد أن يتواردا على شيء واحد، وإلا في الواقع يرجع قبول المشتري إلى ماذا؟ إلى إيجاب، والعقد لا يتركب من إيجابين، يتركب من إيجاب وقبول. إذا أنا قلت لك بعتك الكتاب وأنت قلت لي اشتريت الكرسي، لم يرتبطا، لم يكن أحدهما مطاوعا للآخر، والقبول هو مطاوعة إيجاب البائع، لا يوجد فيه مطاوعة، ما نحن فيه يكون من هذا القبيل. فحينئذ لو تنزلنا وأخذنا بمقولة الشيخ الأعظم، مع ذلك سوف يكون العقد ماذا؟ باطلا من جهة فقد شرطه، وهو عدم التطابق بين الإيجاب والقبول. بحسب الظاهر، يعني هذا الإشكال الثاني إذا نبدأ منه، يبتلي بنفس المشكلة. يعني جواب السيد الخوئي غير متطابق مع مدعى الشيخ الأعظم. عشان تأشكلت علي الآن بعدم تطابق الإيجاب والقبول، في الواقع هذا الإشكال يرجع إلى عدم تطابق الجواب مع الإشكال مع المدعى. نلتفت جيدا. طبعا في كلام الشيخ الأعظم هناك خلل تقدم الإشارة إليه سابقا، وهو جعل ولاية الأب ولاية سلطنة وجبروت وليست ولاية غبطة ومصلح. هذا تقدم مناقشته سابقا، لأن المعتمد عند الشيخ لإثبات ذلك هي الرواية المشهورة: أنت ومالك لأبيك وقلنا هذا لا يصح. في كلام الشيخ الأعظم يوجد خلل، لكن أولا هناك شبهة أثارها الشيخ الأعظم لم يتم التركيز عليها في كلام العلمين، وهي أن العقد مع المهر إن كان واحدا فالعقل يقول الواحد لا يقبل التعدد، لا يقبل التفكيك، بأن نقول بعض أجزائه يكون صحيحا والبعض الآخر يكون باطل، والحال أنكم في بعض الموارد اعترفتم بقبوله للتفكيك كما في المثال الذي مثلنا. هذه النقطة في كلام الشيخ لم يركز عليها، هذا أول. ثانيا ما يرتبط بالإشكال الثاني للسيد الخوي، وهو أن العقد يبطل من ناحية أخرى، عدم التطابق بين الإيجاب والقبول. أولا هذا الإشكال يرد أيضا على الموارد التي التزمتم فيها بالتفكيك، كما لو زوجها بما لا يتمول التزمتم بصحة النكاح وبطلان المهر والانتقال إلى مهر مثل الإشكالية، فما تجيب عنه هنا نجيب عنه هنا، هذا إشكال ماذا؟ نقطي. واضح واضح الفكرة. ثانيا الذين يذهبون إلى هذا القول، يعني قول الشيخ الأعظم، لكلامهم تتمة، هذه لم يلتفت إليها. ما هي التتمة؟ قالوا بأن الولي، التفت إلى هذه النقطة، الولي بعدما زوجها بحسب الفرض بما هو دون مهر المثل لا يخلو، إما أن يكون الزوج قد دخل بها وإما أن يكون لم يدخل بها. كلامنا فيما لو لم يدخل بها، فإن كانت صغيرة ننتظر عليها حتى تبلغ، وإن كانت بالغة رشيدة على القول بثبوت الولاية يؤخذ رأيها في المهر، إن قبلت بما دون مهر المثل فلا إشكال، إن ردت فننتقل إلى مهر المثل بشرط قبول الزوج، يعني ينتقل الخيار أيضا إلى الزوج، فحينئذ مسألة التطابق محلولة. وهكذا الحال في مورد النقد، في مورد النقد لابد أن نقول كذلك، زوجها الولي بحبة شعير قبل الزوج، الآن اطلعت على ذلك لا أريد، أريد 500 درهم، فبهذا الزوج له الحق أن يرضى أو لا يرضى. فإذا لا نسلم هذا الإشكال الثاني الذي أضافه السيد الخوئي رحمة الله عليه زيادة على ما أشكل به السيد الحكيم. للبحث تتم إن شاء الله، يأتي الحديث عنها يوم السبت إن شاء الله، يوم السبت يكون تسجيل، يعني نرسل لكم التسجيل، ما في داعي الإخوان يحضرون. ما أنا مسافر يعني بعد إذن الله. يرسلون إن شاء الله الإخوان.
هذا حق الزوج بأن يقبل المهر أو لا يقبل، ألا يشعر بأنهما شيئاً يعني إيجاب أصل العقد وقبول؟
لا، هذا سوف نناقشه بالنسبة للإشكال الأول، سوف نناقشه.